أرجو أن نبدأ بصلاة. نحن نشكرك يا رب لأنك قبلت في يوم من الأيام أن تدعونا أن نكون معك ونعيش في المسيح. إن دعوة الله العليا لنا هي أن نشابه المسيح. سمحنا أننا لم نستطع أن نعيش طبقا لهذه الدعوة، لكن نشكرك أيضا لعمل الروح القدس الصبور جدا معنا الذي يرثي لضعفاتنا. فنسألك في اسم المسيح أن تساعدنا أن نصبر إلى المنتهى فنخلص. ائتي معنا الآن، بارك هذا التجمع معا، امسحنا بالروح القدس المتكلم ومن يسمع، بارك هذه الكلمة لحياتنا في اسم المسيح، أمين. اليوم سوف نبدأ في دراسة النص بعد المرتين السابقتين في المقدمة، المقدمة الهامة جدا. لوقا 18:9، الفريسي والعشار وحياة البر. قال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل: إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. من هو الفريسي ومن هو العشار تاريخيا؟ الفريسي أو الفريسيين، هناك بعض المجادلة، الاختلاف في أصل الاسم، من أين جاء الاسم فريسي. معظم اللاهوتيين بيتفقوا أن الفريسيين الاسم يعني المفرزين أو المنفصلين، the separated ones. الفريسيين هم الأكثر صحة ودقة في تفسير الناموس، هكذا جاء في جوسيفس المؤرخ اليهودي المعروف الذي عاش من سنة 37 ميلادية لسنة 100 ميلادية، قال أنهم الأكثر صحة ودقة في تفسير الناموس. الفريسيين يعني المنفصلين أو المفرزين. منفصلين عن ماذا؟ إنهم منفصلين عن الممارسات اليهودية التي لم تلتصق التصاقا حرفيا وشديدا بالناموس، وهو أيضا انفصال عن كل ما هو منجس وينجس بالطبع بحسب الناموس، ويرتكز ارتكازا كاملا على لاويين 19:2: كونوا قدسين كما أنا قدوس. وفسروها بالطبع أن نكونوا منفصلين كما أني أنا منفصل. الفريسيين أصبحوا حزب أو فئة أو طائفة تكونت تحت ممارسات معينة، فهو حزب تكون تحت ممارسات. هذه المقدمة هامة عن الفريسيين لنفهم قصد المسيح في هذا المثل. ما هي هذه الممارسات الفريسية؟ النقاء والطهارة، حفظ السبت، الصلاة بكثرة، تقديم العشور بصرامة والتزام كامل، واعتبروا بقية الشعب أدنى منهم وأقل منهم في الروحانية، وكانوا يطالبون أعضاء الجماعة بالانفصال عن بقية اليهود وعدم الاختلاط ببقية الشعب. فلذلك أصبحوا المنفصلين. كثيرين منهم كانوا أيضا كتبة. الفريسي علماني لكن الكاتب متفرغ لحفظ ودراسة وتعليم الناموس، ولذلك دائما المسيح تكلم عنهم أيها الكتبة والفريسيين، هم حزب واحد. لكن الفريسي علماني غير متفرغ، الكاتب متفرغ في حفظ ودراسة وتعليم الناموس. كانوا يؤمنون بشيء هام جدا اسمه تقليد الشيوخ أو السيرة، وهي حديث الآباء. والمسيح في مرقس 7:3 أشار إلى تقليد الشيوخ. أقصد مرقس قال أن الفريسيين وكل اليهود إن لم يغسلوا أيديهم باعتناء لا يأكلون، متمسكين بتقليد الشيوخ. تقليد الشيوخ هذا ليس الناموس لكنه السيرة، وهي أحاديث الآباء، هي ليست بالناموس، هي ليست كلمة الله التي جاءت في أسفار موسى 5. كانوا يؤمنون أن تقليد الشيوخ أتى من موسى نفسه وتم تسليمها إلى الآباء من جيل إلى جيل، ولذلك بالنسبة لهم تقليد الشيوخ أو السيرة لها نفس سلطان الناموس، أي أسفار موسى 5. الفريسيين كانوا شجعان ومقاومين للحكم الروماني ورفضوا أخذ القسم باسم الملك هيرودس، فلذلك كان لهم احترام شديد جدا من الشعب، شبه تأليه، لأنهم كانوا يعيشوا ما ينادوا به من الانفصال ومقاومة الحكم الروماني. كانوا الفريسيين والكتبة يعتبروا تقريبا السلطة الدينية والروحية العليا في البلاد، هي أعلى سلطة، لا يوجد سلطة أعلى منها إلا سلطة رئيس الكهنة، هم أعلى سلطة. والمسيح نفسه يعترف بذلك في متى 23:1 ويقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيين. إذن كانوا لهم السلطة العليا في البلاد، السلطة الدينية. العشارين، من هم العشارين؟ العشارين واضح من الاسم أنهم كانوا يجمعوا الضرائب. الإمبراطورية الرومانية كانت تجمع الكثير من الضرائب من الشعوب المحتلة، وكانت تستعمل فئة من مواطنين في كل بلد، والذين أطلق عليهم محصلين الضرائب، وفي فلسطين بالتحديد أطلق عليهم العشارين. إذن كلمة العشارين هي كلمة فلسطينية بحتة، في البلاد الأخرى هم محصلي الضرائب. في هذا النظام الشخص الذي يختار ليكون عشارا هو الشخص، كان في سباق، كان هناك سباق امتياز ضخم ان اكون محصل الضرائب لانه نفع مادي هاي، ففي سباق بين الاشخاص. من يختار ليكون عشارا هو الشخص الذي ينجح في تحصيل اكبر قدر من عامة وفقراء الشعب، ولذلك فكان هناك تسابق ومنافسة لمن يحصل الاكثر، ومن يحصل الاكثر هو الذي يختار ليكون عشارا. هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص كانوا لابد أن يتسموا بالقسوة، تحجر القلب، الانتهازية، حب المال، الخداع والرشوة الأخ. لذلك بالطبع كانوا أكثر الناس كرها ومكروهين من الشعب، واعتبروا من اليهود منجسين وفي فئة الأمم الهالكين. هذا اعتبار حقيقي، كانوا يعتبروا أن العشار ليس يهودا، ليس من شعب الله، ليس يهودي، مع أنه يهودي لكن هو ليس يهودي وليس من شعب الله، هو من الأمم ولذلك هالك. واعتبروا في نفس مستوى الزنا، ولذلك دائما نرى في بعض كلمات المسيح الإشارة في متى مثلا 21-31 إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. فكان هناك جمع في ذهن المواطن اليهودي ما بين العشار والزنا. والآن نأتي إلى إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا. نجد هنا حركة واحدة، مكان واحد، هدف واحد لإنسانين لكن داخليين متناقضين لهذين الإنسانين. حركة واحدة، مكان واحد، هدف واحد، داخليين متناقضين. عظيم هو الرب يسوع عندما يستطيع وبكلمات موجزة جدا وعن طريق لقطة سريعة أن يجسد واقع إنساني حياتي أخذ سنينا وعمرا في تكوينه والتعبير عن نفسه. نحن في هذا المثل أمام محصلة حياة بأكملها. نحن ننتهي الآن إلى محصلة حياة شخصين، والمسيح يقدم لنا لقطة عن هذه المحصلة. الرب يسوع يصور لنا بالتحديد أن يوم الهيكل، يوم بيت الله، يوم السبت قد جاء. هذا الإنسان استيقظ من نومه وارتدى ملابسه واستعد للخروج، وعنده هدف واضح في ذهنه وهو الذهاب لبيت الله أو الذهاب للكنيسة، ولا يوجد هدف آخر في ذهنه، فالهدف واضح تماما. وهذا إنسان آخر استيقظ أيضا من نومه وارتدى ملابسه واستعد للخروج وعنده هدف واضح في ذهنه وهو الذهاب لبيت الله، ولا يوجد هدف آخر في ذهنه، فالهدف واضح تماما. الإنسانان قام بتذليل كل عواقب اليوم للذهاب إلى مكان واحد وهو بيت الله. الإنسانان قام بحركة واحدة وتوجه واحد وهو الذهاب لبيت الله. في مدخل بيت الله، بيت الكنيسة، تقابل وحيى بعضهما البعض ربما، وقام بتحية بقية البشر المتوافدين على بيت الله. نجدهما ربما متشابهين في ملابسهما، في تصفيف شعريهما، وفي الابتسامة على وجهيهما. في كل شيء أو في معظم الأشياء خارجيا متشابهين، إلا في شيء واحد بسيط. هذا الشيء يبدو أنه بسيط لأنه غير مرئي وغير مشاهد ويصعب قياسه بالعين البشرية المحدودة المجردة الساقطة. هناك فرق واحد بسيط لا يقاس بواسطة الكنيسة أو المتوافدين على الكنيسة، فرق واحد بسيط جدا يصعب قياسه، ولابد أن نعترف أنه الواقع يقول لنا أنه يصعب قياسه، بل أحيانا من المستحيل قياسه بواسطة الإنسان، إلا وأقولها بين قوسين، إلا ربما القلة القليلة النادرة الذين أعطي لهم عين المسيح وفكر المسيح وحياة المسيح. فرق واحد بسيط جدا لكنه استمر عشرات السنين ربما العمر كله ربما دون أن يعلن أو يقاس. ونتيجة لذلك نجد صعوبة قياسه، ونتيجة لذلك أننا نحن المتوافدين على بيت الله قد فقدنا الأمل تقريبا في إمكانية قياسه، وتخلينا عن مسؤوليتنا الكتابية في قياسه. بل ربما هؤلاء المتوافدين على بيت الله أعطوا شرعية غير مستحقة لبعض الاتجاهات الخاطئة الحادثة بينهم تحت شعار من يعرف سرائر الناس. نحن لا نعرف سرائر الناس، فلذلك ما يأتي به هذا الشخص ربما هو له أسبابه، فنعطي شرعية لما نراه من سقوط. حركة واحدة يوم الرب ومكان واحد وإنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، هكذا يقول المسيح. لابد أن نتخيل هذا المنظر، المشهد الذي يصوره لنا المسيح. المسيح يصور مشهد، وربما هو كان موجود في هذا المشهد، وربما هو رأى الفريسي داخل إلى بيت الله والعشار داخل إلى بيت الله، فتحرك روح المسيح ونطق بهذا المثل. هو يصور لنا مشهد، فلابد أن نحاول أن نتصور هذا المشهد. هدف هذا التصور أن نساعد، ليس الهدف إنشائي حبا في الإنشاء أو في رسم فيلم ما، لكن الهدف هو لتعلم درس ما. في هذا المكان الواحد جلس جنبا إلى جنب، أو ربما جلس أحدهما في أول مقعد في الكنيسة والآخر في آخر مقعد، أو ربما واحد في منتصف المقاعد. حركة واحدة، مكان واحد، هدف واحد لكليهما. عبر عنه السيد بكلمة ليصلي. إذن هذا هو الهدف، الإنسانان صعد إلى الهيكل بهدف واحد ليصلي. الفريسي ذهب ليصلي فعلا، العشار ذهب ليصلي فعلا، الإنسانان يعترفان بوجود الله وإلا لما ذهب ليصلي. وفي العصر الحديث بعد المسيح الإنسانان يعترف بعمل يسوع المسيح على الصليب. الإنسانان يؤكدان على أهمية الذهاب لبيت الله في يوم الله أو ربما في يوم آخر. ولقد اقتنع كليهما بهذه الأهمية. الإنسانان استمع لمعلميهما عن أهمية التواجد في الكنيسة التي هي جسد المسيح، وقام بإطاعة هذا التعليم بطاعة وحماس ودأب. ويبدو من كلمات الرب يسوع أن الفريسي كان يظهر طاعة أكبر وحماسة بالغة ودأب مؤثر في التواجد الأمين والمستمر في الهيكل. ليس هذا فقط، بل إنه ربما أخذ دور قيادي رائد في حث الآخرين على التواجد في بيت الله، وربما قام بافتقادهم عندما يغيبون عن حضور الاجتماعات. وأحيانا في بعض الأوقات عندما كان يقابل العشار على مدخل الكنيسة، وهذا المعنى واضح جدا في النص، عندما كان يقابل الأشعار عند مدخل الكنيسة ويجده حزينا أو منطرحا وغير قادر على المساهمة بفعالية في الأنشطة الهيكلية الكنسية، يقوم الفريسي بتشجيع العشار بكلمات روحية عالية كتابية هدفها تحريك ضميره الروحي وإقامة نفسه المنطرحة. وربما ظن العشار وقال في نفسه لابد من تأنيب، ظن الفريسي وقال في نفسه لابد من تأنيب هذا العشار بطريقة غير مبشرة، بطريقة مهذبة، ولكنها طريقة كتابية روحية. وبالتأكيد كان يشير له عن ناموس موسى وعن أقوال الآباء، تقليد الشيوخ. ويبدو أن الفريسي قد ازداد اقتناعا بموقفه وبره، هكذا يؤكد المسيح أن الفريسي كان مقتنعا بموقفه وبره. أقول أنه ربما ازداد الفريسي اقتناعا بموقفه وبره عندما رأى فريسي آخر بجانبه يشتغل بحماس في الهيكل الكنسي ويأخذ كراسي قيادية. ارتفعت روحه المعنوية عندما رأى فريسي آخر هو ربما يعرف أنه مثله في الصفوف الأولى القيادية، يعمل بحماس داخل بيت الله. ارتفعت روحي المعنوية وازداد اقتناعا ببراءتي ونبل موقفي الروحي من الله، وحذى حذو الفريسي الآخر واتخذه مثلا أعلى وقدوة يحتذى بها. وهكذا أصبح الفريسيين زملاء الفريسية ورفقاء سلاح وأنصار مذهب عظيم ومحترم وفعال ومؤثر، وهو مذهب الفريسية. كل هذا يحدث في الهيكل، كل هذا يحدث في الكنيسة، والمتوافدين على الكنيسة يشاهدون بصمت وأحيانا بإعجاب الذهول، يشاهدون نمو الحركة الفريسية في أرجاء كنيسة المسيح. وكما كانت الفريسية في الهيكل في أيام المسيح وشهدها المسيح وعلق عليها، هكذا هي الفريسية اليوم في أيامنا في كنيسة المسيح. إنسانان صعد إلى الهيكل ليصليا. هذه الكلمة الهامة المدوية، كلمة يصليا، كلمة أعتقد يأن لها قلب المسيح وهو ينطق بها ويعلنها للتاريخ. العشار ذهب للهيكل ليصلي، الفريسي ذهب للهيكل ليصلي أيضا. لابد هنا أن نسأل السؤال الهام، ما هي الصلاة؟ في إجابة موجزة مختصرة ولكنها إجابة كتابية صحيحة، الصلاة هي تواصل بين الإنسان والله، بين المخلوق والخالق، هي حوار بين الإنسان والله، حوار يقوم به الإنسان مع الله كاستجابة لحوار الله مع الإنسان. إذن لا يمكن لإنسان أن يصلي حقيقة ويتحدث مع الله حقيقة إن لم يكن هذا استجابة لحديث الله معه أولا، وإلا فهي ليست صلاة. لا يمكن الإنسان أن يبدأ بالحديث مع الله، الله دائما هو البادئ بالحديث. لماذا قلت أن كلمة يصلي هي كلمة مدوية يأن لها قلب المسيح؟ لأن هذا الفريسي كان يعتقد ويصدق ويؤمن ولا يوجد عنده أدنى شك أنه كان يصلي. كان يعتقد ويصدق ويؤمن أنه في حوار حقيقي مع الله الخالق القدير والفادي. كان يعتقد ويصدق ويؤمن أن حواره مع الله هو استجابة لحوار الله معه. كان يعتقد ويصدق ويؤمن أن كلماته هي استجابة لكلمات الله له. لقد كان يعتقد ويصدق ويؤمن ولا يوجد عنده أدنى شك أن كلماته لله تعبر عن الحق والحقيقة، وأن ما وصل إليه من خلاصات، وهو وصل لثلاثة خلاصات في حياته المسيحية. الخلاصة الأولى وصلها عن نفسه، الخلاصة الثانية وصلها عن حالته الروحية، الخلاصة الثالثة وصل لها عن الآخر. ثلاثة خلاصات: كان يعتقد أن ما وصل إليه من هذه الخلاصات هو نتيجة لعلاقته مع الله، وهو يستند في وصوله لهذه الخلاصات يستند فيها على الله. ما قد تم الوصول إليه هو من خلال إيضاحات الله له وحوار الله اليومي معه. كان يعتقد ويصدق ويؤمن أنه يتحدث مع الله كل يوم، كان يذهب إلى بيت الله. ولكن المسيح يقول أنه كان يتحدث مع نفسه أو مع الشيطان، لأنه في هذه الحياة يوجد ثلاثة أشخاص: الله، الإنسان، والشيطان. فعندما لا أتحدث مع الله، فإما أنا أتحدث مع نفسي أو أتحدث مع الشيطان، لا يوجد شخص رابع. الفريسي كان يعتقد ويصدق ويؤمن أنه صائب، لكن المسيح يقول أنه مخطئ. الفريسي كان يؤمن أنه على الطريق المستقيم، المسيح يقول أنه كان مضللا. كان يعتقد ويصدق ويؤمن أنه بار، ولذلك فهو موجود في ملكوت الله وذاهب إلى ملكوت الله. لكن المسيح يقول أنه ليس بار وليس في ملكوت الله. هناك ظاهرة أخرى هامة لابد من ذكرها عن هذا الإنسان الفريسي. إذا قابله المسيح على باب بيت الله ليشرح له حالة قلبه المضلل، فلن يقبل شرح المسيح وسوف يرفضه رفضا تاما، بل ويستهجنه. الكتاب المقدس يقدم لنا في يوحنا 8 صورة لهذا الاتجاه، اتجاه رفض الحقيقة عندما تقدم للإنسان وهو يحتاجها جدا لكنه يرفضها. في يوحنا 8 من 31 ل 37، حوار المسيح الشهير مع اليهود، فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. وسوف يتضح لنا بالطبع عندما ندرس هذا النص أن استعمال يوحنا لكلمة قال يسوع لليهود الذين آمنوا به أن هذا الإيمان ليس إيمان أصيل، ليس إيمان حقيقي، هو إيمان معلن من الخارج أنه إيمان، لكن من خلال الحوار بالطبع سوف نكتشف أنهم في قبضة الشيطان. المسيح يحاول أن يوضح لهم حالتهم، ونرى هنا استجابتهم أو ردود أفعالهم لتوضيح المسيح. أجابوا إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرار؟ هناك مجادلة بين رب الحياة وبين الإنسان. أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم بالجسد، نعم هكذا أقول بين قوسين، أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم، لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني. وهنا رد فعل الفريسي عندما يواجه الحق: لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. وهنا أتوقف وأقول لابد أن نتوقف هنا لئلا نفهم الإنسان خاطئا. هذا الإنسان موجود أمام رب الحياة، أمام ابن الله، أمام الأقنوم الثاني، وابن الله يقول له الحق، وهو يقول لابن الله: أنت مخطئ وأنا صائب. هذا هو الإنسان، إنه لا يسمع الحق من مجرد معلم، إنه يسمع الحق من الأقنوم الثاني، الله في الجسد. لكن الإنسان حتى لو وقف أمام الله نفسه، فربما سيكون رد فعله مثل هؤلاء البشر هنا: لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، هذا هو رد فعل الإنسان، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمال أبيكم. كان لابد من المواجهة هنا. فقالوا له: إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. وهم واقفون أمام الله: لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. في عدد 48 و 52: فأجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ عدد 52: فقال له اليهود: الآن علمنا أن بك شيطانا. إذن إذا قابل المسيح الفريسي على باب الكنيسة، المسيح نفسه وليس معلم للمسيح، المسيح نفسه، وإذا استمع الفريسي اليوم لهذا التعليم، إذا قابل الفريسي المسيح على باب الكنيسة يشرح له حالة قلبه المضلل، فلن يقبل شرح المسيح تماما كما فعل هؤلاء في يوحنا 8، وسوف يرفضه رفضا باتا وتاما، بل ويستهجنه. وإذا قبلوا المسيح على باب الكنيسة بعد انتهاء الاجتماع، بعد انتهاء الصلاة، ليؤكد له أن صلاته لم تقبل، بل بالعكس صلاته أدنته أمام كرسي القضاء، فسوف يتهم المسيح بالغرور والكبرياء والحكم على البشر، الحكم فيما لا يفهمه ولا يعنيه. سوف يتهم المسيح بسوداوية النظرة وانحراف العقيدة والتدخل فيما لا يعنيه. هذا الفريسي سوف يحاول وبمهارة وبراعة شديدة أن يجد ويتصيد الأخطاء في كلمات المسيح لكي ما يستطيع أن يشطب عليه كله، ليس فقط على كلمات المسيح، هو يريد أن يشطب على المسيح كله. هكذا الإنسان أمام تعليم الحق، عندما لا يعجبه تعليم الحق سوف يتصيد أي كلمة أي حرف في هذا التعليم ليجد مبررا للشطب، ليس فقط على التعليم ولكن على المعلم أيضا. نجد هؤلاء اليهود في يوحنا 8 شطبوا على المسيح شطبا كاملا، ليس فقط شطب لكن وضعوه مصنفا مع الشيطان. لقد قالوا عن المعلم ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. هنا شد على الراعي الصالح، على المعلم الصالح. أقول للمستمع الفريسي، هكذا أنت عندما تسمع تعليم الحق سوف ترفضه وتستهجنه، وسوف تتهم هذا التعليم وهذا المعلم بالغرور والكبرياء والتعالي والحكم على البشر، وسوف تتهمه بالسوداوية وانعدام الحب وانعدام النعمة. وفي النهاية سوف تحاول أيها المستمع الفريسي، سوف تحاول تصيد أخطاء التعليم لتشطب عليه، لا على المعلم فقط، على التعليم فقط، لكن على كل المعلم وكل ما يأتي منه. وسوف تأخذ أيها الفريسي قرارا وتروجه لكل من حولك أن لا يستمعوا قط لمثل هذا التعليم أو لمثل هذا المعلم، وتقول لهم مهما حييت لن أسمع له بعد الآن لأنه مضلل. وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار. السؤال الحيوي فيها عبارة المسيح الذي يطرح نفسه علينا، كيف وصل هؤلاء القوم إلى أن يكونوا واثقين بأنفسهم أنهم أبرار؟ كيف وصلوا لهذه الثقة الواثقة؟ لا شك عندهم أنهم أبرار، لأن الكتاب يقول أن القلب نجيس من يعرفه. فهؤلاء الأشخاص وصلوا إلى قناعة أنهم أبرار. أولا في الإجابة على هذا السؤال، المسيح يؤكد أنهم قوم، أنه ليس إنسان واحد، أنها ليست حالة فردية، أنها ليست حالة شاذة، أنها ليست الأقلية، العكس تماما. دفع المسيح لقول هذا المثل كما قلت في المقدمة هو تفشي الظاهرة، تفشي هذا المرض في عروق البشر حتى أنها أصبحت ظاهرة، أنه تفشي السرطان في بيت الله. القاعدة اللاهوتية الهامة التي ينبغي أن ندركها هي أن المسيح دائما وأبدا عندما يصف سلوكا إنسانيا فهو يسجل فكر واتجاه قلب الإنسان، كل البشر أنا وأنت والآخر. المسيح أبدا لا يتحدث عن حالات قليلة أو نادرة. المسيح في كلماته وتعليمه يشخص البشرية واتجاهاتها في قاعدتها وفي جذورها. هناك معنى متضمن هام لابد أن نلاحظه في استعمال المسيح لكلمة قوم، وأيضا في استعماله لكلمة وأما العشار. قوم يشير إلى كثيرين، أما تشير إلى فرد واحد خلة. قوم تشير إلى الأغلبية، أما تشير إلى الأقلية. وقال لقوم واثقين بأنفسهم وأما العشار. إذن المسيح يريد أن يعكس لنا وقع البشر اليوم. الأغلبية مضللة تائهة ومتكبرة، داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة لا فرق. الأقلية تأتي لله في انكسار وانسحاق القلب. هذا هو واقع البشر. كيف وصل هؤلاء القوم إلى هذه الحالة؟ لابد أن نسأل هذا السؤال لأنها ظاهرة مدهشة. قد وصلوا إلى هذه الحالة وهم موجودون كل يوم في بيت الله، ظاهرة مدهشة. من كثر تكررها فقدنا اندهاشنا، وكأنه من كثرة تنفس الإنسان يأخذ الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون، من كثرة هذه المشاهدة أصبح أمر طبيعي. لا أتساءل عن التنفس، لا أتوقف يوميا أتساءل عن التنفس لأن الظاهرة متكررة. فعندما تتكرر الظاهرة يغيب الاندهاش. الآن اندهش عندما نرى قوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار موجودين في بيت الله والله يصنفهم مع الشيطان. الآن اندهش؟ ينبغي أن نندهش. كيف وصل هؤلاء القوم إلى هذه الحالة؟ بمعنى آخر، ما هي العوامل التي ساعدتهم على الوصول لأن يكونوا معادين لله وأضاد لمقاصده في الحياة وفي بيته؟ وأرجو أن لا نعترض على هذا الوصف أنهم معادين لله وأضاد لمقاصده، أو نعتقد أنه مبالغ فيه، أو أنه وصف يحمل في معناه أكثر مما قصده المسيح. في اقتناعي بما قلت وتمسكي بالعبارة السابقة، أنا أستند على كلمات الرب يسوع في قوله لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. وسوف نأتي لشرح ذلك فيما بعد. إن الحياة تثبت لنا أنه عادة ما يكون هناك عوامل تأخذ الشخص إلى حالة ما. إذا أقول أننا أمام عوامل داخلية وعوامل خارجية جعلت هؤلاء القوم واثقين بأنفسهم، أي أن هناك عوامل نابعة من الإنسان وعوامل نابعة من المحيط الذي يعيش في الإنسان. أولا، العوامل الداخلية التي أخذت هؤلاء القوم إلى هذه الحالة من الخداع. العوامل الداخلية أسميها عوامل التهيئة، وهي التي تحدث عنها المسيح في مثل الزارع متى 13:3. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة. وأرجو الانتباه جيدا جيدا لكلمات النص حتى إن سمعناها مئات المرات. سقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة، حيث لم تكن له تربة كثيرة، فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض. ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100، آخر 60، آخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. لأنه صعب، كلما أتى المسيح إلى موقف صعب، إلى كلمات صعبة، صعبة الفهم، صعبة القبول، صعبة التحليل، ينطق بهذه الكلمات. عندما يدرك أن القليلين القليلين من يسمعه، يقول، يأتي المسيح بهذه الكلمات: من له أذنان للسمع فليسمع. عندما يدرك تماما أنهم قليلين جدا من سيمتلك هذه الأذان للسمع. إن عنوان مثل الزارع هو عوامل التهيئة، هذا هو عنوان هذا المثل. المسيح هنا لا يتكلم عن كلمة الله، ليس هو محط اهتمامه كلمة الله، ليس هو القصد الأساسي من هذا المثل. القصد الأساسي، محور المثل، قلب المثل، مركز المثل، هو عوامل التهيئة. قبل أن تأتي إليك كلمة الحق، قبل أن يأتي إليك النور، وعندما يأتي إليك النور، أرجو أن نرى عوامل التهيئة. سقط آخر على الأماكن المحجرة، إنها كانت أماكن محجرة، إنها في تهيئتها أصبحت أماكن محجرة حيث لم تكن له تربة. من المفروض في تهيئة هذه الأرض أن نحصل على تربة اليوم، والإنسان في عمر 30 أو 40 أو هكذا، من المفروض أن نحصل على التربة. فعندما تأتي البذور تستطيع هذه التربة أن تستقبل البذور. لم تكن له تربة كثيرة، كان المفروض أن تكون له تربة كثيرة. ويقول المسيح في عوامل التهيئة: وإذ لم يكن له أصل. هنا عوامل التهيئة، هنا الإنسان في سنين حياته، وتأتي اللحظة، لحظة بذر البذور، بذور كلمة الله. كان من المفروض أن يكون هناك أصل، كان من المفروض أن تكون الأرض بلا شوك، لكن الإنسان زرع الشوك في هذه الأرض في سنين حياته. فعندما سقطت البذرة على الأرض التي فيها شوك، لا احتمال آخر، لا يوجد أي احتمال آخر، لا يوجد أي إمكانية أخرى، إلا أن تخنق البذور من هذا الشوك الموجود والمتأصل والمتكون داخل هذا الإنسان عبر سنين حياته. إن من أكثر الأمثلة تخويفا لي شخصيا أو إخافة لي شخصيا هو مثل الزارع. وذا الزارع قد خرج ليزرع. ومن المخيف في هذا المثل وأرجو أن ننتبه إليه أن المسيح يقدم لنا نسبة 75% من الفشل و 25% من النجاح. ومن الذي خرج ليزرع؟ ليس معلم عاد، إنه الزارع قد خرج ليزرع، من له كل السلطان، الذي هو يقدر إن أراد أن ينجح عملية الزرع 100%، لكنه حكم نفسه بعوامل التهيئة التي هي ستحكم على الزرع بالفشل بنسبة 75%. كلمات المسيح ليست اعتباطا، متضمنات الكلمات ليست اعتباطا، وينبغي أن ننتبه إلى ما هو متضمن غير معلن، يتحدث بصمت كما قلت المرة السابقة. الفكرة الأساسية والمركزية والمحورية في مثل الزارع، وهنا بالطبع لن ندخل أكثر من ذلك في تفاصيل المثل، الفكرة الأساسية والمركزية والمحورية أن المسيح يتحدث عن أرض صالحة قد تم تهيئتها لاستقبال كلمة الله والحق الإلهي، وتربة وأرض غير صالحة لم تستطع الاحتفاظ بالحق عندما وقع عليها الحق. يقول المسيح أن هناك أسباب قد أدت إلى هذه الحقيقة المخيفة، وهو يحاول أن يشرح لنا بكلمات سرية في ملكوت الله، يشرح لنا هذه الأسباب. وما يقوله المسيح أن هناك أسباب قد أدت إلى هذه الحقيقة المخيفة، 75% من الفشل، 75% من الهلاك، قد أدت إلى هذه الحقيقة المخيفة. وهذه الأسباب سوف نجدها كما يقول المسيح في طبيعة الأرض المستقبلة للحق الإلهي. هذه الأسباب هي ما قد أسميته أنا عوامل التهيئة. ما هي عوامل التهيئة؟ عوامل التهيئة هو ما صنعه الإنسان حتى اليوم الذي تعرض فيه للحق، وما صنعه أيضا بعدما تعرض للحق، لأن ما صنعه بعدما تعرض للحق مبني على ما صنعه قبل ما تعرض للحق، وكليهما عنصري عوامل التهيئة. واحد عوامل تهيئة قاعدية وهي قبل استقبالي للحق، والآخر عوامل مبنية على القاعدة لكنها ما زالت عوامل تهيئة، لأن الإنسان لا يستمع للحق في لحظة واحدة من الحياة، لكن في لحظات مختلفة متعددة، والله لابد أن يضمن أن يستمع الإنسان للحق عدة مرات وليس مرة واحدة. إن عوامل التهيئة هي العوامل التي لعبت دور في نشأة الإنسان، وهي أيضا الاختيارات التي قام بها في سنين حياته عند مفترق الطرق، الاختيارات اليومية والاختيارات الغير يومية الكبيرة عند مفترق الطرق. اختيارات الإنسان نوعين: اختيارات يومية روتينية متكررة، ونسميها اختيارات صغيرة، معناها ليست صغيرة بمعنى أن تأثيرها ليس صغير، لكنها صغيرة بالمقارنة بالاختيارات الكبيرة التي تحدث عند مفترق الطرق، والتي ربما قد تحدد حياة الإنسان تحديدا كبيرا. عوامل التهيئة هي العوامل التي لعبت دور في تنشئة الإنسان أو نشأة الإنسان، والاختيارات التي قام بها كل سنين حياته كرد فعل وكتفاعل مع عوامل التنشئة. إذن الاختيارات التي يقوم بها الإنسان هي ردود أفعال وتفاعل أو تفاعلات مع العوامل التي لعبت دور في تنشئته. إذن هناك علاقة وثيقة بين العوامل التي لعبت دور في التنشئة وبين اختيارات الإنسان، مجموعهما يمثل لنا عوامل التهيئة. إذن نجد عنصرين هامين. العنصر الأول في عوامل التهيئة هو الإنسان الآخر، أي المجتمع المحيط من أول الوالدين وحتى إلى كل شخص آخر يساهم فيما ينقل إلى هذا الإنسان في سنين تكوينه. العنصر الثاني وهو العنصر المصيري والمحدد والعنصر والفيصل والحاسم هو الاختيارات التي يقوم بها الإنسان كتفاعلا مع المجتمع المحيط، وعلى أساس هذه الاختيارات يحاكم الإنسان. الله لن يحاكم الإنسان على تهيئة حدثت له من شخص آخر، لن يحاكمه، لكن الله سوف يحاكم الإنسان على رد فعله، على الاختيار الذي قام به كرد فعل لهذه العوامل التي لعبت دورا في حياته والتي ربما ليس له دور فيها. العنصر المصيري والمحدد والفيصل والحاسم هو الاختيارات التي قام بها واختارها وسلكها وتمسك بها وقام حتى بنشرها للآخرين، ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم، شهر بعد شهر، وسنة بعد سنة. هذه الاختيارات الصغيرة والكبيرة، والصغير منها قبل الكبير، اليومي والروتيني والمتكرر، سوف تلعب دورا رئيسيا تهيئيا في هل سيصل الإنسان اليوم لأن يكون فريسيا أم عشارا. وأرجو أن نخطئ بالظن أن هذا الدور التهيئي، أرجو أن نخطئ بالظن أو نعتقد خطأ أو يكون فكرنا قاصرا أو محدودا. أرجو أن نخطئ بالظن أن هذا الدور التهيئي يلغي دور الله أو حتى يجعله غير هام أو ثانوي. نخطئ إذا وضعناهم مضادين، عوامل التهيئة ودور الله، إنهما ليس مضادين أو نقيدين على الإطلاق. المسيح يعلم تماما أن ما يقوله في مثل الزارع صعب الفهم وصعب التصديق أيضا، صعب الاستيعاب وصعب الإدراك. والمسيح يعلم أيضا أن من سيدرك المعاني العميقة لهذا المثل هم الأقلية، حتى أنه أطلق على هذا المثل ومعناه وأطلق على أمثلة أخرى مماثلة له أنه يحوي أسرار ملكوت الله. عندما قال لتلاميذه، عندما طلبوا تفسير هذا المثل، فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. إذن بهذه العبارة المسيح يقرر أن هذا المثل صعب الإدراك، وأنه يحوي أسرار ملكوت الله الذي هو عسر الفهم والاستيعاب والتصديق. ولذلك فسوف تستفشل أغلبية القوم في فهم المسيح وملكوت المسيح. وأن هذا الفهم وهذه المعرفة سيعطيها فقط لتلاميذ المسيح وأباه الحقيقيين. أقول أن هذه المعرفة ستعطى فقط للعشار، لمن له أذنان للسمع فيسمع. إذن نقول أن عوامل التهيئة بعنصريها تقوم بتهيئة داخلية لدواخل الإنسان وتجعله مهيئا لأن يفشل في معرفة الحق ويفشل في اتباع المسيح وينتهي بالأمر أن يصبح واثق بنفسه أنه بار. إنما أوصل هذا الإنسان اليوم أن يكون واثق بنفسه أنه بار هو التربة، هو الأرض التي هو واقف عليها، التي هو نفسه. إنه لم يصل اليوم لهذه الحالة وصولا سريعا، إنه وصل وصولا بطيئا وبطيئا جدا، وصولا تدريجيا وتقريبا وصولا محتوما نتيجة لكل الاختيارات التي قام بها في حياته. إنه وصول محتوم. نعطي بعض الأمثلة على سبيل المثال لأشخاص، وهنا اجتهاد، ولا أقول أننا أمام قوانين، لكنه اجتهاد لمساعدتنا على فهم هذه العوامل التهيئة وكيف تلعب دور. أمثلة لأشخاص قد تم تهيئتهم داخليا تهيئة تسمح لهم أن يصلوا إلى ما وصل إليه الفريسي. واحد شخص يبحث عن القوة، وقد كان هذا هو منهجه في الحياة، هذا ما بحث عنه سعى إليه كل حياته، إنه يبحث عن السيطرة، يبحث عن التميز والتفوق. هو شخص يرى الحياة كمعركة ولا بد له من الانتصار. السؤال: الانتصار على من؟ لأنه بما أن هناك معركة وهذا الشخص مشتبك فيها فهناك أعداء. الإجابة: الانتصار على الكائن الآخر، فلابد له أن يكون الأول ويكون له معجبين وأتباع وربما تابعين وعبيد. لابد أن يصل إلى المكانة الأولى ويجلس على المنصة ويرى الإعجاب والتبعية والانحناء في أعين الجميع. لابد له من لقب مختلف عن بقية البشر، لقب يميزه عن بقية القطيع. إذا رفض الآخر أو فشل في الاعتراف بقوته وسلطانه فسوف يتم إرهابه وإخضاعه بكل الطرق الغير شرعية. هذا الشخص يقول لنفسه وهو في بيت الله أنه لا يريد شيئا في هذه الحياة إلا خدمة الآخرين، وأن هذا حقهم عليه، وأن هذا نصيبه في الحياة، النصيب الذي منحه له الله. وبما أنه منحة الله له هو أن يخدم الآخرين وأن يكون قائدا لهم، بمن هذه منحة الله، فلن يستطيع أي إنسان أن ينتزعها منه أو يحرمه من بركاتها. هذا الإنسان هو كون أرض وتربة. هذه الأرض وهذه التربة قد تكون هي التربة التي سقطت البذرة عليها، وهي الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، لكن لما أشرقت الشمس احترق إذ لم يكن له أصل جفة. المثل الآخر، شخص آخر، إنسان هو يخاف من نفسه. نفسه غير مفهومة بالنسبة له، غير واضحة المعالم، ما هو غامض وخفي فيها أكثر بكثير مما هو واضح. إنه لا يفعل أفعاله، إنه فقط يسلك دون فهم لأسباب سلوكياته، يجد تضارب مخيف لا يستطيع السيطرة عليه. عندما يحاول الاقتراب من هذه النفس يصاب بالخوف والهلع، يقرر أن يبتعد. عندما يبتعد يصاب بالتوهان، يقترب دقيقة ويبتعد 100 دقيقة. الابتعاد بالنسبة له أكثر احتمالا من الاقتراب، لكن كليهما مؤلم وخانق ومر. هذا الإنسان يخاف في النهاية من التلامس مع نفسه، وبالتالي نجد عنده صعوبة في معرفة حقائق وأعماق هذه النفس. نتيجة أولية وأساسية لمثل هذا الاتجاه هي أنه يخاف من واجهة نفسه بالحقائق. عندما يستمع إلى الحق، عندما يتعرض لنور الله الساطع، فإنه يخاف ويهرب، إما بالتقوقع الداخلي أو بالهروب في الملهيات والهامشيات. هذا الشخص قد يسمع عن الحق ويأتي إلى بيت الله ويعيش سنينا في بيت الله ويختفي عن نور الحق، يختفي عنه في جسد المسيح، أي أنه يتخذ من جسد المسيح حصانة من نور الحق. هذا الشخص يستمع يوميا إلى الحق، لكن الأرض غير مهيأة، وقد اختار اختيارات في الحياة جعلته اليوم في سن 30 أو 40 غير قادر على استقبال بذور الحق. نجد شخص آخر تم تهيئته بطريقة مختلفة، هو يعاني من أحاسيس دونية عالية، جرب أشياء كثيرة ليتخلص من هذه الأحاسيس، إنه يرى نفسه حقيرة ولا تستحق. الإنسان في هذا الوضع من أحاسيس الدنيا يكون أول هدف له وشغله الشاغل هو البحث عن بديل تعويضي. الدين يكون هو البديل التعويضي لهذا الشخص. أرجو أن نلاحظ أنني قلت الدين وليس الله. الدين غير الله. النظام الديني في حد ذاته يصبح هو الهدف التعويضي. النظام الديني يصبح الهدف. المنظومة الدينية تصبح المحور. الممارسات الدينية هي كل شيء. الطقوس والمراسم والمراسيم، كل هذه الأشياء هي المركز، إنها منظومة دينية بالنسبة له. وهي تلعب دورا تعويضيا عن أحاسيس الدونية التي يشعر بها. فنجده في بيت الله يخرج بتفاني وأمانة في تحقيق كل البنود الأدبية والأخلاقية للنظام الديني، للناموس، للوصايا. إذن نحن أمام إنسان العوامل الداخلية التهيئية لهذا الإنسان جعلته غير مهيئ للفهم الصحيح لكلمات المسيح في الكتاب المقدس. إنه يتعرض للحق الإلهي ولكنه لا يفهمه. لماذا لا يفهمه؟ لأن أهدافه خاطئة. نعم، إن ما يقوله المسيح في مثل الفريسي والعشار هو الآتي، أنه يمكن للإنسان أن يقترب من الله ويحاول اتباع المسيح ويتفانى ويخلص في ذلك. كل هذا يفعله لأهداف خاطئة، ولأن الأهداف خاطئة في أساسها، في منبعها، في جذورها، فإن هذا الإنسان ورغم تعرضه للحق والنور لن يفهم الكتاب المقدس كما يفهمه الله. المثل الرابع والأخير في عوامل التهيئة هو إنسان عنده صعوبة في التعرف على الحق، صعوبة في تمييز الحق عندما يسمعه، صعوبة في تحليل وفهم الحق. لا لأنه يعاني من أحاسيس دونية عالية، ولا لأنه يريد أن يمارس القوة والسيطرة، لكن لأنه يفتقر إلى البذور الأولية القاعدية التي تقوم ببناء الفكر والإدراك. لكيما أستقبل الحق أحتاج إلى إدراك، والإدراك يحتاج إلى تهيئة. الفكر هو عطية الله للإنسان ليقوم الإنسان باستخدام الفكر للتواصل مع الله. يستخدم العقل للتواصل مع الله العاقل. الله يطلب ويأمر الإنسان أن يرعى وينمي عقله تماما كما يطلب منه أن يرعى وينمي جسده. عندما يهمل الإنسان هذه الوصية الإلهية المتضمنة في الخلق، هذه الوصية متضمنة في الخلق، إنها قاعدة من قواعد الخلق أن أبني وأنمي أهم عضو في الإنسان وهو الفكر. الجسد ليس أهم عضو، الفكر هو أهم عضو، لأنه بالفكر أتواصل مع الله الذي يفكر. لكن واقع الحياة الآن يقول أن الإنسان أهمل الفكر باحثا عن أشياء وملهيات وهامشيات أخرى مسليات. الإنسان أهمل الفكر، والاهتمام بالفكر هي وصية متضمنة في الخلق وفي كل صفحات الكتاب المقدس. عندما يهمل الإنسان هذه الوصية فأنه بهذا يعطي فرصة لطيور السماء أن تأتي وتخطف بذرة الحق عندما تزرع وعندما يتعرض لها، أو يرسب الصخور في كيانه فيجف الحق. مطلوب من الإنسان أن يستغل سنين حياته منذ بدء شبابه، منذ بدء وعيته على الحياة، مطلوب منه أن يزرع بذور تهيئ الفكر والعقل للقيام بالعمليات الضرورية الهامة والتي يحتاجها الإنسان للتعرف على الحق وتمييز الحق وتحليل الحق. لأن الإنسان يفهم أسرار الملكوت ليس بالعاطفة ولا بالمشاعر، لكن بالفكر بالروح، والروح يستخدم الفكر كالأداة الأولى لفهم الحق. ماذا يحدث عندما يعيش الإنسان سنين حياته يزرع للجسد المادي، لضروريات الحياة، للانشغالات، كل هذا على حساب الزرع للفكر؟ نجد اليوم يأتي ويستمع للحق الإلهي، لا يفهمه، لا يستوعبه، وحتى إن فهمه واستوعبه فلا يجد في خلايا أفكاره ما يساعده أن يعيش هذا الحق. نجد اليوم ممتلئا أخطاء فكرية وانحرافات لاهوتية، ونجده من السهل عليه أن ينقاد إلى المعلمين الأجراء، إلى التزييف، من السهل أن ينقاد إلى المضللين، من السهل أن يضلل، والمضللين يتغذوا على هؤلاء البشر الذين لا يمتلكوا القدرة على فهم الحق وتحليل الحق وتمييز الحق. المضللين يتغذوا بنهم على هؤلاء البشر. ونجده اليوم ضمن هؤلاء القوم الواثقين بأنفسهم أنهم أبرار. هل خطية هذا الإنسان أو هؤلاء البشر وليدة اليوم؟ هل انحرافه نشأ العام الماضي؟ هل سقوط الفريسي تحت دينونة المسيح العادلة في المثل الذي ندرسه هو سقوط سهوي فقط حدث؟ الإجابة لا لا لا، لقد خططت الخطية في سنين عمر هذا الإنسان، زرعت بذرة الانحراف وهو ما زال في مقتبل العمر، حتى قبل أن يتعرض، ربما قبل أن يتعرض لنور المسيح. لقد سقط ليس سهوا لكنه سقوطا متوقعا وربما حتميا. أشكركم لاستماعكم وأرجو أن نصلي لتكن أقوال قلبي، أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. أسألك من أجل أفكارنا ومن أجل تفاعلنا مع كلمات الكتاب المقدس، أسألك أن يكون هذا التفاعل تفاعل جدي، أن لا نسمع ثم ننسى ما سمعناه. أسألك أن نتوقف توقف جدي أمام الحق الإلهي، ليس فقط عندما نستمع لتعليم، لكن كل يوم، كل يوم لابد أن نتوقف كل يوم أمام الكتاب المقدس، عندما نأتي أمام الحق الإلهي دون أن يراقبنا أحد، دون أن يطلب منا أحد، لكن نتوقف لأننا أمام كلمات الله. أعطنا هذه الجدية في حياتنا، أعطينا هذه المصيرية في حياتنا، أعطينا أن ندرك أنه ليس من المهم الأكل والشرب والملبس والمال، لكن المهم هو الحياة الأبدية التي سوف نواجهها بعد أيام قليلة، وسوف نعطي حسابا يا رب، وإما نقضي هذه الأبدية في جحيم أبدي لا ينتهي، أو أن نكون معك في أحضان إبراهيم. نسألك هذا في اسم المسيح. آمين. أي تعليق في فترة الأسئلة؟ إذا ما كانش في حاجة فننهي. أوكي. الشخص الآخر إنسان يخاف من نفسه، نفسه غير مفهومة بالنسبة له. إن بذور الخوف بتزرع في الصغر الإنسان أيا كان نوعية هذا الخوف. في شيء اسمه خوف بيزرع في الصغر، عندما تزرع بذور الخوف يخاف الإنسان، وعندما يخاف الإنسان أحد الأشياء أو العناصر التي يخاف منها هي نفسه. فعندما يخاف من نفسه ويبتعد عن نفسه لا تصبح نفسه غير مفهومة. وعندما نفترض في سن 20 سنة يبدأ أن يجد نفسه غير مفهومة بالنسبة له، لأنه هو ابتعد عنها في 7-8 سنين الماضية أو 5-6 سنين الماضية. لما يأتي اليوم 20 سنة 22 سنة ويبدأ يجد هذه النفس غير مفهومة بالنسبة له، فيزداد خوفا ويزداد ابتعادا. وحاولت اشرح هنا انه افعاله غير واضحة بالنسبة له، انه بيسلك في الحياة بدون فهم. هذا شخص لا يحلل، لا يستطيع ان يحلل، انه بيخاف، بيخاف من الاقتراب، ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس. فعندما يحاول الاقتراب من هذه النفس بعد سنين، نفترض الآن هو سن 30 سنة، وده سن هام جدا في حياة الإنسان، 25 وبعدين لغاية 30، عندما يقترب منها، نفترض في سن 30 اضطر لذلك، مراته بتطلبه انه يراجع نفسه لانه زوج فاشل، او الناس اللي معاه في الاجتماع هو في حالة صلاة وهو القائد فبدأ يأتي بأفعال فبدأ يواجهوه، فبدأ يلاقي نفسه لازم يواجه حاجات اضطرته. هو مع نفسه بيهرب، لكن مراته اضطرته، أصدقائه اضطروه، من معه في الكنيسة اضطروه، فهو يصاب أول رد فعل بالخوف والهلع. ولذلك هذا ليس موضوعنا، لكن هناك دائما خلط ما بين فهم الإنسان وفهم اللاهوت. لذلك نرى في الزيجات أنه زوج، نفترض أن الزوجة هي التي تصاب بالخوف والهلع، وأن الزوج بيحاول يواجهها بأشياء تفعلها، فالموضوع منتهي، فهي تصاب بالخوف والهلع وسوف تهرب بعيدا جدا، وكل محاولاته ستباء بالفشل ومفيش أي فرصة للنجاح. هذا الزواج محكوم عليه بالفشل، لا يوجد أي فرصة للنجاح. هذا الشخص يأتي اليوم للكنيسة ويستمع للحق فيقبل، يقبل الحق، قالوا له صلي، اطلب المسيح، طفوا الأنوار وولعوا الشموع، رنموا الترنيمات المؤثرة. فالراجل صلى، الراجل طلب، وبعدين خدوه على الكنيسة حتف، بعديه أشركوه في الكنيسة. في مشكلة ضخمة هنا، إن هذا الإنسان أساسا مبتعد عن نفسه. هنا المشكلة الضخمة، فهو غير قادر على الحكم بما فعل، هو غير قادر على الحكم ما بحقيقة ما فعل، هو ما هو هذا الأمر الذي فعله.
هو مبتعد عن نفسه،
فهو بيعيش مع الله في طبقة خارج نفسه. وأنا بحاول أوقات أشرح ده في محاضرات المشهور. هو بيعيش مع الله في طبقة خارج نفسه، كأنه خارج نفسه، خارج نفسه، وبما أن الله أيضا وخد الله خارج نفسه وعاش مع الله في طبقة أفق، معزول عن نفسه تماما تماما، فهو في مجموعة الصلاة وفي الكنيسة هو يعيش بشخص غير الشخص الثاني. الشخص الثاني وراء ستار مقفول عليه، فلذلك يصدق نفسه أحيانا كثيرة ويصدق. وطبعا مين هيكتشف اللي احنا بنقوله ده؟ حدش هيكتشف، ويعيش كل حياته كده في معزل تمام عن النفس دي، هو في طبقة أخرى، أفق آخر. طبعا هو استحال انه يعيش مع الله برا نفسه، فهو عايش في خيالات، هو عايش في خيالات، خيالات، مش حياة مزيفة، ده خيالات، ده عايش في خيالات.
السؤال ان هو عايش مع هذا الله ولا ده صورة هو اخترعها
زي احلام اليقظة؟ طبعا زي احلام اليقظة. واحلام اليقظة ايه هي احلام اليقظة؟ انا بعمل قصة، وقلت طبعا حد محاضراتي عارف نتكلم على احلام اليقظة. احلام اليقظة ايه؟ انا بعمل قصة، القصة دي مش على ارض الواقع، فيها اشخاص مش موجودين، الموجود الوحيد هو انا، بس انا مش الحقيقي ده، انا بتخيل حتى انا مش هو انا ده، لانه انا ده انا بكره مش عايزه، فحتى انا اللي فوق ده مش انا، فانا خلقت اشخاص من خيالي وخلقت انا من خيالي وعملت قصة وعشت في القصة دي، هي دي احلام اليقظة. فهو عمل كده مع الله بالضبط، عمل نفسه تخيله بطريقة معينة وحط الله واحد من ابطال القصة دي وعاش هو في احلام يقظة. الله لا يوجد بالنسبة، إما أن يوجد أو لا يوجد، لا مش موجود خالص. كل ده برا هناك، كل ده في الفيلم، في الدراما الخارجية تماما عنه، ودي حقائق، في حقائق، في ناس حاولوا يصفوها لاهوتيا يعني، فهو عايش، هو كل ده بيحصل برا ويتهيأ له كله برا. يعني هو لما بيصلي ده اللي فوق، مش هو اللي بيصلي، اللي فوق. وهو الله ما يبلوش بقى، الله ما يبلوش، هو خلي بالك، هو قاعد وطف النور وعمل الحاجات، قال له صلي، هو صلى، هو مشي في الروتين. وتخيل طبعا، تخيل انه حدث شيء، ما طبعا، ما هو خلي بالك يا جماعة، ايه اللي بيساعد في الروتين؟ هو دلوقتي قالوا له انت قبلت، هو راح قالوا له انت قبلت المسيح، فبيرجع في روتين بقى الكنيسة بتعمله، تعال احضر مجموعات بتاع، تعال احضر تنادى، تعال احضر تعليم، فالراجل بيروح، وهو بيروح يعني بيروح، فبيخش في الروتين. اول ما بيخش في الروتين ده، دي كارثة. ليه؟ لأنها بتقنعه بواقعية اللي فوق، دي الكارثة هنا، أنه هو بتقنعه، فهو مشي معاه وابتدوا يكلموه بطريقة معينة ويعملوه بطريقة معينة، فبيعملوا اللي فوق، فهو بيزداد اقتناعا أنه ده الحقيقي، لازم يفصل بقى، لازم يبعد خالص، يطلعه من الصورة خالص. فلما بيروح الكنيسة بيروح بده، وحتى لو فتح الكتاب بيفتحه بده، في أفق وعايش في أفق تاني خالص. وده ويقدر يعيش حياته على فكرة كده كل حياته 50 سنة يعيش بالطريقة دي. أنا عايز أقول حاجة، أنا أرجو من تعليمي وأنا بعلم أنه عندما أعرض أمر أنا لا أقول أن هذا هو المطلق أنه 100% من البشر كده، فأرجو أنه ده يبقى واضح، لكن بما أنه أمر متكرر فلازم نتعرض عليه، نتعرض إليه. واضح المسيح تعرض للفريسي، هو عارف أنه في عشار موجود، فقال أنه في فريسي وفي عشار، فإحنا بنقول الفريسين وهنقول العشار. لكن ما أقوله أنه الظواهر دي متكررة بطريقة سرطانية في بيت الله، وأنه ما فيش، وأنه قليلين جدا من يتعرضوا لها وعايزين يعلموا عنها، قليلين من يعلموا عنها.